بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار في قسم المقدمة. نعم.
مطلب توارد الأحكام الشرعية على البسملة.
نعم، طبعا البسملة والحمد لله يذكر فيهما أبحاث كثيرة، لكن الآن ابن عابدين سيذكر بحثا فقهيا وهو حكم البسملة والحمد لله في المواضع والأحوال، وقال تتوارد الأحكام الشرعية على البسملة وعلى الحمد لله. نعم.
تتمة، تأتي الأحكام الشرعية في كل من البسملة والحمد لله،
يعني تكون فرضا واجبا مسنونا مباحا مكروها محرما وهكذا.
أما البسملة فتجب في ابتداء الذبح،
نعم،
ورمي الصيد،
نعم،
والإرسال إليه،
والإرسال إلى الصيد إذا أرسل حيوانا، لأن الصيد إما أن يكون بسهم أو ما يقوم مقامه من آلة أو بإرسال حيوان. نعم.
لكن يقوم مقامها كل ذكر خالص،
هذا هو الأصل يعني المطلوب. نعم. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، إذا مطلق الذكر. نعم. إذا الواجب هو مطلق الذكر وليس البسملة بعينها.
وفي بعض الكتب أنه لا يأتي بالرحمن الرحيم،
يقول بسم الله فقط. نعم.
لأن الذبح ليس بملائم للرحمة، لكن في الجوهرة أنه لو قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن.
جميل. ليه؟ لأنه حتى الذبح بحد ذاته من خلال الآداب التي علمنا إياها الشرع صار رحمة في الحيوان ورحمة بالإنسان. نعم.
وفي ابتداء الفاتحة في كل ركعة،
نعم،
قيل وهو قول الأكثر، لكن الأصح أنها سنة،
لأن البسملة ليست آية من الفاتحة، لذلك يسن الاتيان بها وليس يجب، يعني لا يجب ذلك.
وتسن أيضا في ابتداء الوضوء والأكل،
نعم،
وفي ابتداء كل أمر ذي بال،
نعم،
وتجوز أو تستحب فيما بين الفاتحة والسورة،
على الخلاف الذي يذكر في القراءة في البسملة بين السورتين. نعم.
على الخلاف الآتي في محله إن شاء الله تعالى.
نعم.
وتباح أيضا في ابتداء المشي والقيام والقعود، وتكره عند كشف العورة أو محل النجاسة.
طبعا تكره لأنها ذكر وليس لأنها بسملة بعينها. نعم.
مطلب حكم البسملة في أول براءة ابتداء ووصلا، وفي أول سورة براءة
فيما لو ابتدأ بها أو وصلها بالأنفال،
إذا وصل قراءتها بالأنفال،
يعني هنا يقول إن الكراهة في حال الوصل فقط، يعني عندما يصل الأنفال ببراءة لا يأتي بالبسملة وإنما يصل دون بسملة،
كما قيده بعض المشايخ.
نعم. قيده بإيش؟ إنه في حال الوصل فقط، أما لو ابتدأ ببراءة دون أن يكون قبلها الأنفال فإنه يأتي بالبسملة. طبعا هذا خلاف للقراء، القراء قال لا يأتي بالبسملة في أول براءة وصلا وابتداء، لكن لو أتى بها أثناء السورة سورة براءة لا مانع.
قيل وعند شرب الدخان، أي ونحوه من كل ذي رائحة كريهة كأكل ثوم وبصل.
نعم. طبعا هذا على القول بكراهته، يعني عندما كان الدخان فقط يكره لأجل رائحته فقط، فإذا قلنا بما ثبت فيه من ضرر ترتقي الكراهة إلى الأعلى إلى الحرمة ربما.
وتحرم عند استعمال محرم.
نعم. يعني تحرم عند استعمال محرم، تحت هذه القاعدة يدخل كل محرم.
بل في البزازية وغيرها يكفر من بسملة عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة،
إذا كان حراما لذاته كشرب خمر أو زنا والعياذ بالله لو بسملة في أوله. نعم.
وكذا تحرم على الجنوب إن لم يقصد بها الذكر،
إذا قرأ الجنوب البسملة ولم ينوي بها الذكر، إذا بقيت على كونها قرآنا، وبنيته يترك كونها قرآنا وتصير ذكرا. فإذا نوى الذكر صح صح، لأن الجنوب يحرم عليه القرآن ولا يحرم عليه الذكر.
انتهى طحطاوي ملخصا من مع بعض الزيادات. وأما الحمدلة فتجب في الصلاة،
نعم،
وتسن في الخطب،
طبعا تجب في الصلاة في الفاتحة، لأن الحمد لله رب العالمين آية من الفاتحة، فتجب هذه الآية عند وجوب الفاتحة.
وأما الحمدلة فتجب في الصلاة وتسن في الخطب وقبل الدعاء وبعد الأكل،
نعم،
وتباح بلا سبب وتكره في الأماكن المستقذرة.
طبعا نلاحظ هنا تباح بلا سبب، بمعنى أن الإنسان يكون جالسا لم تأتي نعمة ولا ما شابه ذلك، قال الحمد لله، قولك الحمد لله في هذه الحالة هل هذا لسبب؟ نقول تعين هذا الزمان مباح، أما الذكر الحمد من حيث أنه ذكر هذا مستحب وليس بمباح. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى نعمه متوالية لا تنقطع عنا أبدا. يعني كلمة مباح أن نقولها لا، هذا ذكر مشروع تثاب عليه، أما لو كان مباح ما في أجر. إذا معناها هناك أجر على الحمد وليس هناك أجر على تعيين هذا الزمان بعينه. نعم.
وتكره في الأماكن المستقذرة.
نعم.
وتحرم بعد أكل الحرام.
والعياذ بالله.
بل في البزازية أنه اختلف في كفره.
نعم.
قال صاحب الدر: حمدا لك يا من شرحت صدورنا بأنواع الهداية. حمدا لك يا من شرحت صدورنا بأنواع الهداية سابقة، ونورت بصائرنا بتنوير الأبصار لاحقا، وأفضت علينا من أشعة شريعتك المطهرة بحرا رائقا. قوله لك آثر الخطاب على اسم الله تعالى،
يعني الأصل أن يقول حمدا لله، وهذا هو الأصل، نعم، في مقام الحمد. نعم.
آثر الخطاب على اسم الله تعالى الدال على استجماعه لجميع صفات الكمال، إشارة إلى أن هذا الاستجماع من ظهور أو إلى أن هذا الاستجماع من الظهور، بحيث لا يحتاج إلى دلالة عليه في الكلام.
هلا الآن إخواننا، صاحب الدر عندما قال هذه الكلمة ربما لم يخطر في قلبه أو في ذهنه هذه المعاني تفصيلا، لكن شيء لطيف إخواننا أن نستفيد هذه الإشارات واللطائف من خلال عبارات صاحب الدر. يعني قال الحمد لله هذا أفضل، لماذا؟ لأن اسم الله عندما يذكر يدل على جميع الكمالات الواجبة لله تعالى، أما لما قال حمدا لك الكاف يدل على ذلك. طيب إذن لماذا عدل عن الاسم الظاهر إلى الضمير؟ قال لأن هذه الكمالات التي يدل عليها الاسم الظاهر من الظهور بمكان بحيث لا تحتاج إلى برهان ولا إلى دلالة. نعم.
إشارة إلى أن هذا الاستجماع من الظهور بحيث لا يحتاج إلى دلالة عليه في الكلام،
يلا،
بل ربما يدعى أن ترك ذكر ما يدل عليه أوفق لمقتضى المقام.
لماذا؟ لأن هذا أصبح أمرا بدهيا مسلما، ذكر الدليل عليه لا داعي له أصلا طالما هو أمر ظاهر وبين وجلي، إذا ليس بحاجة إلى برهان ودليل، فإذا ذكر عليه البرهان والدليل كان هذا خللا في الكلام.
بل المهم الدلالة على أنه قوي للحامد محرك الإقبال وداعي التوجه إلى جنابه على الكمال.
نعم.
حتى خاطبه مشعرا بأنه تعالى كأنه مشاهد له حالة الحمد لرعاية مرتبة الإحسان.
ما شاء الله، يعني الله تبارك وتعالى لشدة إحسانه لنا صار كأنه، يعني صرنا كأننا في حضور معه دائم، فخاطبناه بخطاب الكاف لك مثل ما طبع بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء على الله باسمه الظاهر، ثم قال إياك نعبد، صار الالتفات من الغيبة إلى الحضور بعد الثناء والذكر. نعم.
وهو أن تعبد الله كأنك تراه.
نعم.
أو بأنه تعالى قريب من الحامد كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
نعم.
وإن كان الحامد لنقصانه في كمال البعد كما تدل عليه كلمة يا.
إذا لاحظوا أتى بمعنيين، الكاف أولا ويا. الكاف تدل على الخطاب وعلى الحضور، إذن الله تبارك وتعالى قريب من عباده قرب عناية ورعاية ولطف وعلم، وكذلك العبد قريب من الله تبارك وتعالى بما أفاض الله عليه من العطاءات. طيب لكن كلمة يا لنداء البعيد، طيب أنت الآن في قرب أم في بعد؟ يعني كأنه يقول هذان أمران متنافيان. قال نعم، إذا لاحظنا ما من الله للعبد فالمقام مقام قرب، وإذا لاحظنا ما من العبد لله فالمقام مقام بعد. نعم.
وإن كان الحامد لنقصانه في كمال البعد كما تدل عليه كلمة يا.
طبعا هذا النقصان يعني حال العبد مع الله دائما مهما كان العبد، حال نقصان مع الله عز وجل، لأن العبد لا يستطيع أن يقوم بحق مولاه ولا يستطيع أن يؤدي الشكر التي شكر النعم التي وهبه الله إياها، لذلك هو في نقصان دائم.
وإن كان الحامد لنقصانه في كمال البعد كما تدل عليه كلمة يا الموضوعة لنداء البعيد على ما قيل، ففي الإتيان بها هضم لنفسه.
سبحان الله، يعني كأنه قال حمدا لك، هذا شيء من مما ربما يؤثر في النفس، فقال يا أتى نداء البعيد ليذكر نفسه بمقامه الحقيقي وليذكر نفسه بضرورة التواضع بين يدي الله عز وجل بذوبان حظ النفس.
ففي الإتيان بها هضم لنفسه واستبعاد لها عن مظان الزلفى كما أفاده الخطائي واليزدي. قوله يا من شرحت، الأولى شرح كما عبر في مختصر المعاني،
يعني من اسم موصول، شرحت يعني ينبغي أن يأتي فيه بضمير يرجع لاسم الموصول، واسم الموصول في قوة الاسم الغائب فينبغي أن يكون الضمير راجع عليه هو.
الأولى شرح،
قل جاء الذي أحبه، نرجع ضمير الغائب على اسم موصول، هنا ذكر الضمير الدال على المخاطب وأرجعه على الاسم الموصول.
الأولى شرح كما عبر في مختصر المعاني.
نعم.
لأن الأسماء الظاهرة كلها غيب.
جميل، قاعدة، الأسماء الظاهرة كلها تعامل معاملة الغائب. نعم.
سواء كانت موصولة أو موصوفة،
سواء كانت موصولة أو موصوفة، لا فرق بين هذا وذاك، اسم الموصول أو الأسماء الموصوفة كلها تعامل معاملة الغائب. نعم.
كما صرح به في شرح المفتاح، لكن بمراعاة جانب النداء الموضوع للمخاطب يسوغ الخطاب نظرا إلى المعنى.
إذن ما هو المسوغ لأن يأتي بالضمير المخاطب؟ قال أنه ذكر النداء سابقا، يا من شرحته. إذن صار عندنا لفظان، يا تقتضي الخطاب، من يقتضي الغيبة. نعم.
وذكر في المطول أن قول علي كرم الله وجهه أنا الذي سمتني أمي حيدرة،
أين الشاهد؟ أنا الذي سمته، هيك ينبغي أن يقول، سمته أن يرجع ضمير الغائب على الاسم الموصول أنا الذي، وماذا قال؟ سمتني. نعم.
قبيح عند النحويين،
يعني قبيح عند النحويين حسب قواعدهم، أما سيدنا علي من فصحاء العرب فكيف يكون كلامه قبيحا؟ قبيح باعتبار ما استقر من قواعد النحو. نعم.
واعترضه حسن جلبي بأن الالتفات من أتم وجوه تحسين الكلام.
جميل، الالتفات قد يكون من الغيبة إلى الحضور، من الحضور إلى الغيبة، ومن المتكلم إلى المخاطب وهكذا، أن ينتقل المتكلم بالضمائر من غيب إلى حضور أو من حضور إلى غيبة وهكذا.
لأنه التفات من الغيبة إلى التكلم.
نعم.
وفيه تغليب جانب المعنى على جانب اللفظ.
يلا.
على أنه يرد على النحويين بل أنتم قوم تجهلون.
أين الشاهد؟ بل أنتم قوم يجهلون كان ينبغي أن يقول. نعم. لأن كلمة قوم اسم ظاهر فينبغي أن يرجع الضمير عليه بماذا؟ بضمير الغيبة يجهلون. ربنا ماذا قال؟ تجهلون. نعم.
فلو كان فيه قباحة
فتجهلون صفة لقوم وقوم خبر لأنتم، لكن مع ملاحظة ما قبل قوم أنتم ساغ أن نقول تجهلون. نعم.
فلو كان فيه قباحة لما وقع في كلام هو في أعلى طبقات البلاغة.
نعم.
انتهى. أقول ولا يخفى ما في قوله على أنه يرد إلى آخره من اللطافة عند أهل الظرافة.
من اللطافة عند أهل الظرافة. يعني أين الشاهد هنا؟ على أنه يرد، ما قال إنه والله ويرد عليهم كذا وكذا، فقط إيراد. يعني مع أن الإيراد إذا كان ما في جواب عليه يدل على خطأ الأمر، ومع ذلك ما صرح بخطئهم، ما صرح بتجهيلهم، بل ما صرح بتقبيح كلامهم، وإنما قال على أنه يريد كذا.
وفي مغني اللبيب في بحث الأشياء التي تحتاج إلى رابط.
نعم.
أن نحو أنت الذي فعلت
أنت الذي فعلت هذا مقيس وليس بقبيح. مقيس يعني يجري على قواعد النحو وليس بخروج عن القياس. أنت الذي فعلت، طبعا أنت مخاطب، الذي غائب اسم ظاهر اسم موصول غائب، فينبغي أن يقول أنت الذي فعل، لكن هم ماذا قال؟ أنت الذي فعلت مقيس، أي بحسب الدراية والرواية، حسب المنقول عن العرب وبحسب قواعد علم النحو.
لكنه قليل.
نعم. فرق بين أن نقول قبيح وبين أن نقول قليل. نعم.
وإذا تم الموصول بصلته انسحب عليه حكم الخطاب.
جميل. وإذا تم الموصول بصلته إذا تم الموصول بصلته انسحب عليه حكم الخطاب، يعني يجوز أن يأتي بعده الضمير للخطاب بعد أن يستوفي الاسم الموصول صلته. إذا اسم الموصول استوفى صلته صح أن يأتي بعده الضمير للمخاطب وليس للغائب. نعم.
ولهذا قيل قمتم. ومن زعم أنه من باب الالتفات
لأن أين الشاهد قمتم؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني في الآية.
نعم.
إذا قمتم إلى الصلاة. طيب أين الشاهد؟ الذين اسم موصول، آمنوا صلة، استوفى الاسم الموصول صلته، الذين آمنوا، فجاء بعده إذا قمتم، جاء بعده الضمير للخطاب بعد الاسم الموصول لأن الموصول استوفى صلته. نعم.
لأن آمنوا مغايبة وقمتم مواجهة فقد سها.
نعم.
ولا يخفى أنه فيما نحن فيه لم يتم الموصول بصلته.
يعني هالقاعدة تذكرها في النحو تبرير للخطاب بعد الاسم الموصول لا تنفعنا هنا. لماذا؟ لأن الاسم الموصول هنا يا من شرحت لم يستوفي صلته، وبالتالي لا ينبغي أن يأتي بعده الضمير للخطاب،
أي لم يأتي الضمير بعد تمام الصلة، فدعوى الالتفات فيه صحيحة.
نعم.
قوله شرحت صدورنا.
نعم.
أصل الشرح بسط اللحم ونحوه، ومنه شرح الصدر.
نعم.
أي بسطه بنور إلهي. وقيل معناه التوسعة مطلقا، ويقابله الضيق لقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه الآية
يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
وفسر في آية ألم نشرح بتوسعته بما أودع فيه من العلم والحكمة. مطلب: العقل محله القلب عند ابن عابدين. وخص الصدور لأنها ظروف القلوب الملوك على سائر الجوارح.
الصدور ظروف القلوب، يعني القلب فيها. الصدر ظرف والقلب مظروف. أنا في الغرفة، إذن الغرفة ظرف وأنا المظروف في هذه الغرفة. فلما قال شرح الصدر إشارة إلى أن القلب مكانه ومحله أين؟ في الصدر. نعم.
لأنها محل العقل كما يأتي في باب خيار العين.
نعم.
أو المراد بها القلوب، واتساعها كناية عن كثرة ما يدخل فيها من الحكم الإلهية.
يعني الصدور هي القلوب نفسها. طبعا المعنى الأول الصدر هو ظرف القلب، الصدر ليس هو القلب. أما المعنى الثاني الصدر هو نفس القلب.
واتساعها كناية عن كثرة ما يدخل فيها من الحكم الإلهية والمعارف الربانية.
نعم.
قوله بأنواع الهداية، قال البيضاوي في تفسيره: الهداية دلالة بلطف، ولهذا تستعمل في الخير.
نعم.
وقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، على التهكم.
نعم.
وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عدد.
سبحان الله، ذاك أنواع الهداية. نعم، هناك هداية للعامة وللخاصة ولخاصة الخاصة. نعم.
لكنها تنحصر في أجناس مرتبة. الأول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه، كالقوة العاقلة والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة.
الحواس الباطنة كالوجدانيات والوهم المشترك وما شابه ذلك. نعم، مما قال به الفلاسفة وسلم الإسلاميون ببعضهم.
والثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد.
إذن الأول هو القوى التي أعطاها الله للإنسان من القوى العاقلة في النفس ومن أيضا الحس الباطن. أما الثاني الآن هو الدلائل التي بثها ربنا في الكون مما يدل على الحقائق، وأعظم الحقائق وجود الله تعالى.
والثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
نعم.
والرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو بالإلهام أو المنامات الصادقة.
نعم.
وهذا مختص بالأنبياء والأولياء. انتهى ملخصا. قوله سابقا: حال من مصدر شرحته، أي جعلت صدورنا قابلة للخيرات حال كون الشرح سابقا.
والحقيقة أخوانا أن كل مسألة من مسائل ابن عابدين تصلح أن تكون محور بحث في درس كامل حقيقة. لكن أولا ضيق الوقت الآن، نحن بحاجة إلى أن نسرع في الحاشية خصوصا في المقدمات. الشيء الثاني، نحن الآن بضاعتنا مزجاة ويكفينا أن نفهم مجمل ما يذكره ابن عابدين. نعم.
أي جعلت صدورنا قابلة للخيرات حال كون الشرح سابقة.
نعم.
أو صفة لذلك المصدر.
نعم.
انتهى طحطاوي. أقول: أو صفة لزمان، أي زمانا سابقا، فهو منصوب على الظرفية.
كلمة سابقا يكون ظرف زمان لأنه صفة للظرف.
أي حين أخذ الميثاق، أو حين ولدنا على الفطرة.
نعم.
أو عقلنا الدين الحق واخترنا البقاء عليه.
هذا سابقة. نعم، هذه كلها هدايات سابقة وعطاءات سابقة.
قوله: ونورت بصائرنا. النور كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها.
مين؟ ظاهرة في نفسها مظهرة لغيرها. نعم.
والضياء أقوى منه وأتم، ولذلك أضيف إلى الشمس في قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
نعم.
وقد يفرق بينهما بأن الضياء ضوء ذاتي والنور ضوء عارض.
نعم.
وقد يقال:
فالقمر له نور لأنه مستفاد من الشمس، والشمس فيها ضياء لأنها لم تستفد ضوءها من غيرها، فضوءها ذاتي.
وقد يقال ينبغي أن يكون النور أقوى على الإطلاق لقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، وإنما يتجه إذا لم يكن معناه في الآية المنور
المنور
إن لم يكن معناه في الآية المنورة.
نعم.
وقد حمله
الله نور السماوات أي منور، لأن النور عرض، فعندما يطلق على الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ لا يراد به معناه الظاهر وهو أنه نور، فالنور عرض، ولكن يراد الله منور السماوات والأرض.
وقد حمله أهل التفسير على ذلك، انتهى حسن جلبي على المطول.
نعم.
والبصائر جمع بصيرة وهي قوة،
فإذا قلنا منور بقي الأمر على حاله لأنه مظهر لغيره. نعم.
والبصائر جمع بصيرة وهي قوة للقلب المنور بنور القدس،
الله
يرى بها حقائق الأشياء بمثابة البصر للنفس كما في تعريفات السيد.
لكن الشيء الغريب العجيب أن الناس يشفقون على من فقد البصر لأنه فاته المحسوسات، ولا يشفقون ولا يشعرون أصلا بمن فقد البصيرة، سبحان الله، مع أنه الآن الخسارة في فقد البصيرة أضعاف ما يعني ما في فقد البصر، بل ربما يعني أشفق من فقد البصيرة على من فقد البصر، ونظر إلى أن فاقد البصر وضعه أسوأ وأخطر مما فقد البصيرة. نعم.
قوله بتنوير الأبصار الباء للسببية، فإن الإنسان بنور بصره ينظر إلى عجائب المصنوعات لله تعالى وإلى الكتب النافعة وغير ذلك مما يكون سببا في العادة لتنوير البصيرة.
هذا في البصر. نعم.
مما يكون سببا في العادة لتنوير البصيرة باكتساب المعارف.
نعم.
قوله لاحقا الكلام فيه كالكلام في سابقا.
نعم. يعني حتى الإعراب يعني.
وإنما كان تنوير البصائر لاحقا أي متأخرا عن شرح الصدور، لأن شرحها بالاهتداء إلى الإسلام كما يشير إليه قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه الآية، وهذا سابق عادة على تنوير البصائر بما ذكرنا. وقال الخطائي في حاشية المختصر قدم شرح الصدر على تنوير القلب لأن الصدر وعاء القلب، وشرحه مقدم لدخول النور في القلب.
يعني أولا يشرح الصدر ثم يدخل النور إلى القلب، إذا لم يتسع الصدر كيف يدخل النور إلى القلب؟
قوله وأفض يقال أفاض، قوله وأفض يقال أفاض الماء على نفسه أي أفرغه، قاموس. قوله من أشعة جمع شعاع بالضم، وهو ما تراه من الشمس كأنه الحبال مقبلة عليك إذا نظرت إليها، أو ما ينتشر من ضوئها، قاموس. والشريعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مشروعة، فقد شرعها الله تعالى حقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم مجازا.
يعني تنسب الشريعة إلى الله حقيقة وإلى الرسول مجازا، فالله شارع على الحقيقة والنبي عليه الصلاة والسلام تنسب إليه الشريعة لأنه مبلغ لها.
مطلب الشريعة والملة والدين شيء واحد.
نعم.
والشريعة والملة والدين شيء واحد، فهي شريعة لكون الله تعالى قد شرعها،
اسم مفعول، شريعة مفعولة أي مشروعة من قبل الله عز وجل.
والشريعة في الأصل الطريق يورد للاستقاء.
نعم.
فأطلقت على الأحكام المشروعة لبيانها ووضوحها.
نعم.
وللتوصل بها إلى ما به الحياة الأبدية.
جميل. لذا سميت شريعة لأنها طريق يوصل إلى الساعات الأبدية.
وملة لكونها أمليت علينا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم.
ودين للتدين بأحكامها.
نعم.
أي للتعبد بها. انتهى طحطاوي. وكل من الدين والشريعة يضاف إلى الله تعالى والنبي والأمة بخلاف الملة.
شريعة الله، شريعة رسول الله، شريعة المسلمين. ونقول دين الله دين النبي عليه الصلاة والسلام ودين المسلمين. نعم. أما الملة فقط للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإملاء إنما حصل من الرسول للأمة.
فإنها لا تضاف إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ملة الله تعالى ولا ملة زيد كما قاله المظهر والراغب وغيرهما. فيشكل ما قاله التفتزاني إنها تضاف إلى آحاد الأمة، قهستاني في شرحه على الكيدانية. هذا وقال الحلبي الأنسب بالإضافة، الأنسب بالإفاضة والبحر أن يقول من شآبيب مثلا.
يعني هو ماذا قال؟ أفضت علينا من بحر شريعة، من شريعة بحر الرائقة. ذكر الإفاضة وذكر البحر. طيب ما علاقة الأشعة بالإفاضة والبحر؟ كان ينبغي أن يأتي بلفظ يدل على نزول الأمطار، نزول السحاب، وما ليكون مناسبا للإفاضة والبحر. هو ماذا قال؟ أشعة.
الأنسب بالإفاضة والبحر أن يقول من شآبيب مثلا، وهو جمع شؤبوب، الدفعة من المطر كما في القاموس. انتهى.
نعم.
أي بناء على أنه شبه الشريعة بالشمس بجامع الاهتداء، فهو استعارة بالكناية. والأشعة تخيل، وكل من الإفاضة والبحر لا يلائم ادعاء أن الشريعة من أفراد الشمس الذي هو مبنى الاستعارة. ولا يخفى أن هذا غير متعين.
يعني ليس بالضرورة أن يكون شبه الشريعة بالشمس وأجرى الاستعارة على هذه الطريقة، فبالتالي لا مانع من أن يأتي بكلمة أشعة بدل شآبيب. نعم.
ولا يخفى أن هذا غير متعين لجواز أن تشبه أحكام الشريعة بالأشعة من حيث الاهتداء.
إذن شبه أحكام الشريعة بالشمس من حيث الاهتداء، فنحن نهتدي بالشمس في الحس، ونهتدي بالأحكام الشرعية في طريقنا إلى السعادة.
فهو استعارة تصريحية، والقرينة إضافة الأشعة إلى الشريعة.
نعم.
ثم تشبه الأحكام المعبر عنها بالأشعة من حيث الارتفاع أو الكثرة بالسحاب، فهو استعارة بالكناية.
إذا صار عندنا استعارة أولى واستعارة ثانية. الاستعارة الأولى شبه الأحكام الشرعية بأشعة الشمس من حيث الاهتداء، ثم بعد أن صارت الأحكام الشرعية المشبهة بالشمس نقول أيضا هي مرتفعة، الشمس الأشعة مرتفعة، فهي تشبه السحاب من حيث الارتفاع. صار عندنا استعارة أولى واستعارة ثانية. نعم.
والإفاضة استعارة تخيلية.
نعم.
والبحر ترشيح، فقد اجتمع فيه ثلاث استعارات على حد قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف.
نعم.
ويجوز أن يقال إضافة الأشعة إلى الشريعة من إضافة المشبه به إلى المشبه.
هل عندنا الآن كلام الدر وعندنا الآية، في عندنا ثلاث استعارات لا بد أن تذكر إجمالا. الآن أفضت يقابلها في الآية أذاق، عندنا أشعة يقابلها في الآية، الأشعة بالدور يقابلها في الآية لباس، عندنا أحكام الشريعة يقابلها في الآية الجوع. طيب، أولا استعرنا شبهنا الجوع باللباس لأنه مشتبه على الإنسان اشتمالا كاملا مثل اللباس. طيب، ثم شبه اللباس بطعام مكروه، ف فنحوي استعارة ثانية. إذا أولا شبه الجوع باللباس، ثم شبه اللباس بطعام مكروه، ثم أتى باستعارة تخيلية وهي أذاق، لأن الذوق يقال للطعام وللباس. طب كيف يذيقه اللباس؟ قال نعم، عندما شبه اللباس بالطعام صار ذوقا. طيب، وفي كلام الدر شبه الأحكام الشرعية بالأشعة بجامع الاهتداء، ثم شبه الأحكام الشرعية التي شبهها بالأشعة، شبهها بماذا؟ بالسحاب، هي الثاني. ثم أتى بما يناسب المشبه به وهو السحاب، وهو كلمة أفطة. فصار عندنا ثلاث استعارات في هذه الجملة، في كلام الدر وفي الآية الكريمة. نعم.
قال ويجوز أن يقال إضافة الأشعة إلى الشريعة من إضافة المشبه به إلى المشبه.
نعم.
وشبه المسائل الشرعية بالبحر بجامع الكسرة أو النفع، فهو استعارة تصريحية، والإفاضة ترشيح، فليفهم.
نعم.
قال صاحب الدر وأغدقت.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.